الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما لو وقع الدم القليل في البئر بشكل تدريجي بحيث صار المجموع كثيرا، وذكرنا أنظارا ثلاثة. الأول ما اختاره الشيخ الأعظم من أنه ننزح له مقدر الكثير نظرا لصدق عنوان الكثير عليه، والنظر الثاني أن ننزح مقدر الدم الواقع في كل مرة، فإن وقع ثلاثة مرات مثلا أو ثلاث مرات فننزح لكل مرة 10، والنظر الثالث أن ننزح أعلى المقدرين، فقد يكون أعلى المقدرين هو مقدر الكثير كما لو وقع ثلاث مرات، وقد يكون أعلى المقدرين هو مقدر الكثير القليل كما لو وقع القليل ست مرات فننزح 60. المهم أن ننزح أعلى المقدرات. ثم ذكر أن مقتضى قاعدة عدم تداخل المسببات هو الرأي الأول، أو هو الرأي القائل، عفوا ليس الرأي الأول، هو الرأي القائل بتعدد النزح للعنوانين، فننزح مقدر القليل لوقوع قليل في كل مرة، وننزح مقدر الكثير لصدق عنوان الكثير على المجموع، والقاعدة تقتضي عدم تداخل المسببات كما في مسألة الغسل مثلا، والقاعدة الأولية تقتضي ذلك، وإذا لم يكن عندنا دليل خاص كما في بحث الغسل فحينئذ نأخذ بهذه القاعدة. لكن في مقابل ذلك قد يقال أن إنما نحن فيه من صغريات تداخل المسببات، فإذا كان من صغريات تداخل المسببات فيتعين النظر الثالث. لماذا يتعين النظر الثالث؟ لأنه عندنا سبب هو وقوع القليل في البئر، وعندنا سبب آخر وهو وقوع الكثير في البئر لصدق الكثرة على المجموع، فكل سبب لو كان لوحده يؤثر في مقدر معين، أحدهما 10 والآخر كم؟ والآخر 40. وبما أن القاعدة تقتضي التداخل في المسببات، فبما أن 10 تنطبق أو 40 تنطبق على 10، فبنزحنا 40 نكون قد أتينا وامتثلنا كلا السببين. فإذن القول بأن القاعدة تقتضي تداخل المسببات حينئذ يعين النظر الثالث وهو نزح أعلى المقدرين. هذا من جهة. من جهة أخرى، بناء على نجاسة البئر، لا على نظرية التعبد ولا على نظرية القذارة العرفية، بناء على نجاسة البئر فيقع البحث في أن النجس والنجاسة هل هي من المفاهيم المشككة أو من المفاهيم المتواترة؟ فعلى القول بالتواطؤ تنجس البئر بعد تنجس، لا تزداد نجاسته، فلا بد أن ننزح لما يصدق عليه العنوان أولا، بناء على هذه النظرية، بناء على التواطؤ، حينئذ ينبغي أن نقول هكذا مع اختلاف الأجناس. يعني لو وقعت بقرة في البئر ووقعت فأرة أيضا في البئر، فبناء على التواطؤ ينبغي أن ننزح للمقدر الأول، لأن النجاسة لا تشتد، مع أن الالتزام بهذا الرأي في غاية الإشكال وخلاف اتفاق الأصحاب. فإذا لابد من القول بأنه مفهوم ماذا؟ مشكك. فحينئذ إذا قلنا بالتشكيك فكل عنوان من العنوانين سوف يؤثر في الماء، لكن بنزحنا لأقوى المقدر نكون قد طهرنا البئر. فهذا أيضا يتوافق مع نظرية تداخل المسببات. فإذا لا يمكن أن نقول بأن النجاسة هنا متواطئة، لأنه يشكل الأمر مع اختلاف الجنس. طبعا ينبغي أن تلتفت إلى هذه النقطة، متى يشكل الأمر مع اختلاف الجنس؟ إذا كان السابق هو الجنس الذي له مقدر الأقل. فلو وقعت فأرة ووقعت بقر، فعلى القول بالتواطؤ ينبغي أن ننزح مقدر الفأر، مع أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك. يقول: ويمكن دعوى كون المقام من صغريات تداخل المسببات، فيترتب أكثر المقدرين ويؤيد ذلك. وهذا القول يتأكد متى؟ بناء على نظرية التنجيس. لذا قال: كما أنه بناء على المطهرية، يعني أن النزح يطهر، فإذا الوقوع نجس، لا بد من المصير إلى اقتضاء ورود النجاسة على المتنجس، لا بد من المصير إلى اقتضاء ذلك. لأي شيء؟ الاشتداد بمقدار اقتضاء النجس في التأثير. إذ لو قلنا بعدم التأثير لأجل كون النجاسة مفهوم متواطئ، ولو من جهة عدم احتمال قابلية المحل له، فلا تجدي النجاسة الثانية بأي عنوان شيئا. لكن هذا يترتب عليه تالي فاسد، ما هو؟ ولازمه عدم ترتب نزح على النجاسة المتأخرة ولو كان أكثر مقدرا، كوقوع كلب بعد وقوع الدم، ولا أظن التزامه من أحد. أو كان النجاسة مفهوم مواطئ يترتب عليها هذا التالي الفاسد، ولا نعتقد بأن أحد يلتزم بذلك. بل ظاهر، ليس فقط لا أظن، ليس فقط لا أظن، بل عندنا دليل على أنهم لا يلتزمون بذلك. لذا يقول: بل ظاهر، ما هو هذا الدليل؟ إطلاقات إطلاقات كلماتهم في مثله عدم التداخل، وليس ذلك إلا ملازما لقابلية المحل، يعني وليس ذلك ملازما إلا للقول بالتشكيك، لكن بعبارة أخرى ماذا قال؟ إلا ملازما لقابلية المحل للاشتداد في النجاسة. خب هذه النظرية، نظرية التشكيك، ماذا يترتب عليها هنا؟ ولازمه حينئذ في المقام ترتب كل واحد من المقدرين. اللهم افت. قد يقال بأن قياس ما نحن فيه على وقوع الدم والكلب قياس مع الفارق. في مسألة وقوع الدم والكلب ننزح لكل مقدر، فالأصل عدم التداخل، بينما فيما نحن فيه كلا النجاستين من جنس واحد، وإنما الاختلاف في أي شيء؟ في الحد، القلة والكثرة، في الكم، بخلاف الدم والكلب، بخلاف البقرة والفأرة. فقياس ما نحن فيه على ذا على ما هو متمايز بتمام الذات، يعني البقرة والفقرة التمايز بينهما بماذا؟ بالجنس والفصل، بتمام الذات. وبينما هو متمايز، بينما هو مشترك بتمام الذات، وإنما الاختلاف في الكم. فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق. لذا يقول: لولا دعوة أن عنوان الكثرة والقلة في الدم ليست من العناوين المتباينة بتمام الذات كي يؤثر كل ذات مرتبة من النجاسة غير التي اقتضتها الأخرى، بل هما متباينان حدا، يعني في الحد، في القلة والكثرة، في الكم. وأن القليل من كمه محفوظ في ضمن الكثير، فلا يجدي مثل هذين العنوانين إلا القول بماذا؟ يعني ما هو نتيجة الاشتداد؟ بنسح أقوى المقدرين. فلا يجدي مثل هذين العنوانين إلا اشتداد النجاسة بمقدار يقتضيه الأكثر، يقتضيه الأكثر. هنا حاطط ماذا؟ وضع فارزة، هذا غلط. يقتضيه الأكثر ماذا؟ كيف تقرأ العبارة؟ كمن هنا ينبغي أن يضع الفارزة، لأنه كأن محقق الكتاب قرأ هكذا: كما ولازمه الالتزام بأكثر المقدرين، وهذا نفسه. إلا اشتداد النجاسة بمقدار يقتضيه الأكثر كمن، ولازمه الالتزام بأكثر المقدرين لا بالجمع بينهما كما لا يخفى. هذا انتهى مقدر الدم، وسبع لموت الطير. في موت الطير يوجد أخبار متفرقة، ففي بعضها حددت بسبع دلائل من دون تفصيل، وترك التفصيل في مقام البيان إطلاقا يقتضي ماذا؟ أنه لا فرق بين الطائر الذي تفسخ وانحل في الماء وبين الذي ما زال جامدا. إذا مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين هاتين الحالتين، هذه رواية. أيضا مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الطائر الذي يغير طعم البئر وبين الطائر الذي لا يغير، كل ذلك للإطلاق في خبر الدلاء السبع. الخبر الثاني ورد دلوين أو ثلاثة. طبعا هذا الترديد دلوين أو ثلاثة كله كما تقدم يؤكد أي نظرية؟ نظرية الاستقبار العرفي للتنجيس. المهم هذه الرواية حددت بدلوين أو ثلاثة. رواية ثالثة منسوبة إلى مولانا الرضا عليه السلام في الكتاب المنسوب إليه فصل بين حالة التفسخ وبين عدمها. فمع عدم التفسخ ينزح سبع، ومع التفسخ ينزع عشرون. على مختار الشارح الأمر سهل، هذا التفاوت يكون لتفاوت مراتب الفضيلة. على القول بالتنجس وأن النزح يطهر، ماذا نفعل؟ حينئذ يقع المعارضة بين هذه الأخبار، رواية حددت بالسبع على وجه الإطلاق، رواية حددت باثنين أو ثلاثة على وجه الإطلاق، رواية حددت بالسبعة في صورة عدم التفسخ وبالعشرين في صورة التفسخ، ماذا نفعل؟ فكيف يعني هنا السؤال هكذا، كيف ذهب العلامة إلى قوله وسبع لموت الطير مع أن النصوص مختلفة؟ طارة ندخل رواية الفقه الرضوي طرفا في المعارضة وأخرى لا ندخلها. لماذا لا ندخلها؟ لعدم إحراز كونها رواية، لأن الكتاب وجد في العصور المتأخرة في زمن العلامة المجلسي في مكة المكرمة نسخة مكتوبة عليها اسم الإمام الرضا عليه السلام، وبما أنها تشابه كثيرا الفتاوى الموجودة فيها فتاوى والد الشيخ الصدوق مع الاشتراك بين الصدوق وبين الإمام الرضا عليه السلام في الاسم واسم الأب أو اسم الجد، يعني هذا اسم جد موسى الإمام الرضا عليه السلام، اسم جد اسم أبوه ماذا؟ موسى. فكان هذا منشأ توهم أن هي للإمام الرضا عليه السلام، مضافا إلى أنه فيها قرائن تدل على أنها ليست للإمام الرضا، وهو أنه يروي عن بعض الأشخاص عن الإمام القاضم عليه السلام، فهذا يدل قرائن تدل عليكم السلام على أنها ليست للإمام الرضا. فكيف كان؟ فإذا جماعة من المحققين لا يقبلون هذا الكتاب فلا ندخله في طرف المعارضة، وإما أن نقول لا عمل به الأصحاب المتأخرون كذا إلى آخره فندخله في طرف المعارضة. إذا لم ندخله في طرف المعارضة فبقي لدينا سلم لدينا ماذا؟ رواية السبع ورواية ماذا؟ اثنين أو ثلاثة. بناء على التنجيس أصالة الاشتغال تقتضي الأخذ بالأكثر، بناء على التعبد نأخذ بالأقل. هذا إذا لم ندخل رواية الفقه الرضوي طرفا للمعارضة. أما إذا أدخلناها طرفا للمعارضة فماذا يكون؟ إطلاق رواية السبع مقيد بالتفصيل في رواية الإمام الرضا عليه السلام، فحينئذ ماذا نفعل؟ ننزع سبعة في صورة عدم التفسخ وننزع عشرين في صورة التفسخ، طبعا بناء على التنجيس، أما بناء على التعبد نأخذ بالأقل. يقول وسبع لموت الطير لرواية يعقوب بن عثمان المشتملة على سبع دلائن، وإطلاقها يشمل صورتي تفسخه وعدمه أو تغيير طعم الماء وعدمه، وفي رواية أخرى دلوين أو ثلاثة، وفي الفقه الرضوي السبع مع عدم التفسخ والعشرين معه. وعلى المختار يحمل على مراتب الفضيلة، وعلى المطهرية تقع المعارضة، فلا بد إما من طرح البقية أو الأخذ بالأكثرية وهو السبع بناء على عدم حجية الرضوي، وإلا بناء على حجيته ففي صورة التفسخ يؤخذ بالعشرين، إما لتقييد المطلقات به أو من جهة الإجمال وقاعدة الاشتغال تقتضي الأكثر. نعم، على التعبد يؤخذ بماذا؟ بالأقل. طبعا يؤخذ بالأقل متى؟ إذا لم نقل تعارض المطلق مع المقيد، إلا فيقيد المطلق. لذا يقول بناء على عدم التقييد، وإلا بناء على التقييد فيؤخذ في العشرين في فرض التفسخ كما هو ظاهر. واضح الكلام؟ طبعا بناء على التعبد ماذا نفعل في فرض عدم التفسخ؟ بناء على التعبد إذا لم يتفسخ الطير ماذا نفعل؟ اثنين أو ثلاثة، لأنه هذا يدور أمره بين الأقل والأكثر. واضح المطلب؟ وأيضا سبع في الفأرة إذا تفسخت. اختار جماعة من الفقهاء نزح سبع تلاء في الفأرة مع التقيد بالتفسخ، ودلت على ذلك مجموعة من الروايات. طبعا في بعضها يوجد إذا تفسخت، وفي بعضها يوجد إذا تسلخت، وفي مقابل ذلك يوجد روايات حددت بالسبع مطلقا، يعني تفسخت أم لم تتفسخ. وفي بعض الروايات لم تأتي بعدد، وإنما قالت ينزح دلاء، فماذا نفعل؟ فإذا يوجد طوائف ثلاث من الأخبار، تخصيص السبع بالتفسخ الطائفة الأولى، طائفة الثانية إطلاق نازح سبع، الطائفة الثالثة ذكر الدلاء. هنا بناء على الرأي المختار على مراتب الفضيلة، بناء على التنجيس دلاء مجمل توضحه روايات السبع، طائفة التي تقول بسبع مطلقا تقيد بقوله إذا تفسخت، فحينئذ ينزح كم؟ سبع في صورة التفسخ. يقول وأيضا سبع في الفأرة إذا تفسخت عند جماعة لرواية أبي سعيد المكاري ورواية أبي عيينة، وفي الأولى إذا تسلخت وفي الأخرى إذا تفسخت، والمعنى واحد. وفي بعض الأخبار سبع دلاء مطلقا وفي بعض دلاء، ويجيء الكلام على المختار وغيره في المقام لولا قوة تقييد المطلقات، يعني الطائفة الثانية هي سبع دلاء من دون تقييد، ولكن هي على كثرتها قابلة للمقاومة في مقابل المقيد بالحمل على مراتب الفضيلة كما لا يخفى. وكذا في بول الصبي أيضا سبع دلاء عليكم السلام لرواية منصور بن حازم. بقية البحث إن شاء الله تأتي. عليكم السلام.